بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وآيات كثيرة مثل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ومثل قوله تعالى: ومثل قوله تعالى في المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى غير ذلك. ومثل قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مثل قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومثل قوله تعالى: مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومثل قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إلى غير ذلك من الآيات. مثل قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد. وإلى جانب ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان، والإعراض عن التفقه في الدين من علامات الشر. وتعلم العلم على قسمين: قسم فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها، ومعرفة أحكام الصلاة، ومعرفة أحكام الزكاة، ومعرفة أحكام الصيام، ومعرفة أحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام الخمسة. هذه لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وإلا كيف يؤدي دينه على الوجه المشروع إذا لم يتعلم هذه الأركان الخمسة؟ فكيف يؤديها؟ لا بد أن يتعلمها. وأما النوع الثاني وهو ما تعلمه فرض كفاية، هو فرض واجب لكن ما هو على كل مسلم، بل على من عنده الاستعداد لذلك، وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة وفقه الحدود وغير ذلك. فهذا تعلمه فرض كفاية لا بد من وجوده، لأن الناس بحاجة إليه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين، وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن، لأنه قد لا يتسنى لكل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلم، لذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين. والإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، الإعراض معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، هذا هو الإعراض. لا يتعلمه، لا يتعلم دينه رغبة عنه، فهذا يكفر، لأنه لا يريد الدين ولا يهتم به، فإذا أعرض عن تعلمه كفر، لأن هذا الدليل على أنه لا رغبة له في الدين، إذا كان لا رغبة له فيه كفر، لأنه لو كان له فيه رغبة لتعلمه أو يتعلمه، ولكن لا يعمل به. تعلم أمور الدين لكنه لا يعمل به، هذا أيضا يكفر، يرتد عن دين الإسلام إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، مجرد أنه تعلم فقط وهو لا يعمل رغبة عن العمل وعدم رغبة فيه، فهذا يكفر. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس بلازم، يكفي الاعتقاد بالقلب، تصديق بالقلب ولو لم يعمل. فالشيخ هنا يقول إنه إذا لم يعمل رفض العمل، رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، أبى أن يصلي، أبى أن يزكي، أبى أن يصوم رمضان، أبى أن يحج الفريضة، أبى أن يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات، فهذا يكفر لأنه لم يعمل بالدين. الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الأمرين، تعلم أمور الدين، وقلنا الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بها، والأمر الثاني العمل، العمل بها. فلا بد من العلم والعمل، لا يصلح علم بدون عمل ولا يصلح عمل بدون علم، هما قرينان. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط، وإنما بعث بالأمرين فهما قرينان. الذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من اليهود، ومن نحى نحوهم ممن تعلموا دين الله لكنهم لم يعملوا به. والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يريدون العلم، يقولون العلم يعوق عن العمل، أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بدون تعلم، يأتيك العلم تلقائيا، يفتح على قلبك ويأتيك العلم بدون أنك تعلم على العلماء. هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية قديما وحديثا، يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء، ويقولون المطلوب العمل، وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أنك تتعلم، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. والذي يرفض تعلم العلم، الذي يرفض تعلم العلم كافر، والذي يرفض العمل بالعلم أيضا كافر، الاثنين. ولهذا قال الشيخ رحمه الله الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه أي طريقة الضالين من النصارى والمتصوفة وغيرهم، ولا يعمل به على طريقة اليهود ومن نحى نحوهم من كل عالم لا يعمل بعلم. والمراد من تعلم العلم هو العمل، لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو للمدح، ولا يريده للعمل، إنما يريده لهذه الأمور لمجرد المعرفة أو للمدح أو للثناء أو ليرتفع مكانه عند الناس. من كان هذا همه قصده، من كان هذا همه وقصده، فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد ومتصدق ومتعلم. مجاهد الذي قتل، جاهد وقتل، يأتي يوم القيامة فيقول الله له ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذب، لكنك قاتلت. ليقال هو جريء وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق يقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل يحب الإنفاق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله له: كذب، لكنك تصدقت. ليقال هو جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى النار. ويؤتى بالعالم فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقد قيل، فيسحب إلى النار. ويبدأ بهم قبل عباد الأوثان، فيقولون: يا ربنا كيف نعذب قبل عبدة الأوثان؟ فيقول الله جل وعلا: ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. الأمر مهم جدا، أمر تعلم وأمر العمل مهمان جدا. فمن رفضهما رفض تعلم الدين ورفض العمل به، أو رفض أحدهما، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، كما وهذا من نواقض الإسلام. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغ استكبارا عن الحق وردا للحق، هذا يكون مع المستكبرين والعياذ بالله، هذا من كفر الاستكبار عن الحق. ومن الناس من يرفض تعلم الدين عدم رغبة وإعراض، فهذا يكون مع المعرضين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن الناس من يرفض الدليل ويرفض قبول الحق إذا بين له، محافظة على دين آبائه وأجداده وحمية، ولا يقبل الحق ليبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباءه وأجداده، كما عليه المشركون قديما وحديثا. الآن الذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فيها، مقتنعون فيها تماما ولا يقبلون توجيها أو إرشادا، يغلقون أسماعهم عن قبول الحق. ويصرون على ما هم عليه، بل ربما يجاهدون دونه، يقاتلون دونه، ويبذلون أنفسهم دون هذه العقائد الباطلة كما هو حاصل، ولا يقبلون الحق مهما يسمعون القرآن، يسمعون السنة، يسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولا يلتفتون إلى هذا. معرض عما في القرآن، ومصر على ما هو عليه. تتكلم معه وما تتكلم ما في فائدة، بل يعتبرك أنت الكافر وأنت الخارجي وأنت وأنت كما يقولونه ويكتبونه. فهذا من الإعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل، هذا من الإعراض عن الدين الصحيح الذي خلقوا من أجله، والبقاء باطل. وهذا كثير في الناس اليوم، هذا الإعراض موجود في هؤلاء، وهم كثير ليسوا قليلا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هؤلاء يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله، يعبدون غيره ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله علنا وجهارا. هذا هو الإعراض والعياذ بالله، حمية وأنفة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، وكان كما تعلمون موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة وحماية الرسول وحماية الدعوة، لكنه لم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه وهو في الاحتضار، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أناس من المشركين، قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب، وهي عبادة الأصنام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. حمية لدين أبي طالب ودين الشرك، وأعرض عن قبول التوحيد وصار في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. دخل ثلاثة المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، وواحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في التعلم، والثاني استحيا أن ينصرف وجاء وجلس، والثالث أعرض وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فقد أوى فآواه الله، والثاني استحيا فاستحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. أعرض فأعرض الله عنه، هذا جزاؤه، هذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور دينهم. هناك أناس الآن من دعاة السوء يقولون لا تعلمون الناس التوحيد والعقيدة، هم مسلمون، لا تعلمون شباب أولاد المسلمين لا تعلمونهم العقيدة، هم مسلمون ما يحتاجون تعليم، مسلمون بالبيئة لا يحتاجون إلى أنهم يعلمون التوحيد. كيف يتعلمون المسلمين التوحيد؟ أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ هذا هو الإعراض عن تعلم الدين. الدين ما هو بيؤخذ بالوراثة والبيئة، يؤخذ بالعلم والمعرفة، تفقه في دين الله عز وجل. لا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به، لا بد من هذا. فالذي لا يتعلم الدين ولا يعمل به، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو مرتكب لناقض من نواقض الإسلام. فهذا الأمر خطير، والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين، تفاصيل الأحكام، سببه الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا معصية لكن لا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. أما أصول الدين التي لا يستقيم دين العبد إلا بها، هذا من أعرض عنه فإنه ينتقض إسلامه. وأما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملات فهذا كما سبق فرض كفاية، والناس ما هم كلهم تفرغين يدرسون العلم، ولا هم كلهم عندهم نشاط، عندهم استعداد، عندهم كسل، عندهم عدم فهم، فهؤلاء لا يكونون مرتدين، وإنما يكونون عاصين وعندهم نقص، عندهم نقص في عدم تعلمهم للتفاصيل وتفاصيل الأحكام، يكونون تاركين لسنة، لأن من ترك تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تارك لسنة ما هو تارك لواجب. عندهم نقص بلا شك، لكنهم ليسوا مثل من أعرض عن تعلم أصول الدين وأصول العقيدة التي لا يستقيم دين العبد إلا بها. يجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض، متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. وعلى كل حال تعلم العلم لا شك أنه هو الحياة، وهو النور، وهو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه ليستقيم به دينه ولينتفع به وينفع غيره، ولا شك أنه إذا فقد العلم وفقد العلماء هلكت الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم ضلال وإغلال، لا بد أن تكون الفتوى عن علم من الكتاب والسنة، وإلا فإنها تكون ضلالا وهلاكا. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، الحرص على التعلم قبل أن يفوت الأوان ما دام العلماء موجودين، قبل أن لا يبقى عالم، فحينئذ يلجأ الناس إلى الجهال والمتعالمين والقراء فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف.
لا فرق في جميع هذه النواقض العشرة، تنبهوا لهذا،
بين الهازل والجاد،
بين الهازل وهو المازح، المازح الذي يقول الكلام اللي فيه ردة، الكلام الذي فيه ردة وهو يمزح، والجاد هو الذي يقصد ما يقول. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل
والخائف.
دليل على ذلك قصة الذين ذكرهم الله في القرآن، الذين جلسوا في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، جلسوا يتحدثون، فقال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك، فأنكر وقال: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء. فجاءوا يعتذرون من مقالتهم، وقالوا: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على تلاوة الآية، قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون: ما احنا بجادين، نحن نمزح. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل. نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض.
نعم.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
الخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الخلق، خوفا من الكفار، هذا لا يعذر حتى ولو خاف. لا يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار، أو مجاملة للكفار، هذا مداهنة، هذه المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المداهنة لا تجوز في دين الله، حتى ولو كان الإنسان خائف يتمسك بدينه مع الخوف، ما لم يصل إلى حد الإكراه. إذا وصل إلى حد الإكراه فالمكره ليس له قصد، ليس له نية. يجوز له أن يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم شقاتا. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فلا بد من هذين الشرطين أولا، أو شروط. الشرط الأول أن يكون مكرها، يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، لا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. إنما يقول بلسانه فقط، يقول بلسانه مع بقاء الإيمان في قلبه. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه فقط، أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار، وإنما قصده أن يدفع عنهم إكراه فقط، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، أن الكفار أخذوه وأكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن عاد أو من أجل أن يرضي الكفار فإنه يكون مداهنا في دين الله عز وجل، بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا، وهي دفع الإكراه فقط. تقول هالكلام ولا يقتلونك؟ الله رخص لك أنك تقول ما يطلبون تخلصا من القتل، وهذا من فضلك. الرجل الذي دخل النار في ذباب، طلبوا منه أن يذبح لغير الله ولم يجد إلا الذباب فذبحه ودخل النار، خلوا سبيله ودخل النار لا لشيء، من أجل أنه يمر مع هالطريق طمع دنيوي. نعم.
وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا.
هذه النواقض العشرة لماذا اختارها الشيخ مع أن النواقض كثيرة؟ اختار هذه النواقض أكثر النواقض وقوعا في الناس، ولذلك اختارها وأشد خطرا. هي نواقض لكن هذه أشد العشرة لأمرين: أولا أنها من أكثر النواقض وقوعا، أنها أشد النواقض خطرا فاختارها لهذين الأمرين. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
ينبغي معناها يجب، يعني ينبغي معناها يجب، ولا ينبغي يعني يحرم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة لا ينبغي يراد أن الشيء حرام، وينبغي كذا المراد أنه واجب، فينبغي للمسلم أن يجب على المسلم ها
فينبغي للمسلم أن يحذرها
أن يحذرها ما يزكي نفسه ما يزكي نفسه ويقول أنا مسلم والحمد لله وعارف ولنا بحاجة إلى تعلمها. في ناس الآن يقولون ما أنك ما بحاجة تعلمونهم التوحيد الناس مسلمين الناس مسلمين علموا التوحيد للناس المشركين واللي أما المسلمين لا تعلمونهم التوحيد يأمنونهم من الخطر يأمنون المسلمين من الخطر. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة ما دام على قيد الحياة. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الإنسان قد يزيغ ويضل بعد هدى ولا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال وإن كان مؤمنا وإن كان عالما. كم من عالم ضل وهلك كم من تقي فجر وانتكس. ما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن ولا يقول أنا عندي علم ومعرفة ولا حاجة إني أجلس أتعلم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
أي نعم يخاف منها على نفسه ولا يأمن على نفسه.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
نعم ختم رحمه الله هذه الرسالة بالاستعاذة بالله والاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إلى الله من غضبه وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. هذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من أتقى الناس وأعلم الناس ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتنة. نعم.
وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين انتهى.
نعم. وختم الرسالة أيضا بعد الاستعاذة بالله من الوقوع في نواقض الإسلام ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير ختام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها وفي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. والصلاة من الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. والصلاة من الملائكة صلاة الملائكة على العبد أنها تستغفر له. والصلاة من الآدميين الدعاء فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه. ندعو له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه في الملأ الأعلى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى إن شاء الله ما بعد رمضان إلى ما بعد رمضان يكون هذا الدرس خاتمة لدروس ما قبل رمضان. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل يوجد جماعة يسمون أنفسهم
نعم
يوجد جماعة يسمون أنفسهم القرآنيون يقولون نحن لا نعمل إلا بما في القرآن فهل نحكم بكفرهم؟
نعم نعم لا شك في كفرهم لأنهم كاذبون في أنهم يقولون ما نعمل إلا بالقرآن. القرآن أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتباع الرسول العمل بسنته من العمل من اتباع الرسول العمل بسنته. الله جل وعلا يقول فاتبعوه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن فيه أشياء مجملة لا يفسرها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الصلاة الصلاة الله جل وعلا ذكر الصلاة في القرآن وحث عليها لكن هل بين لنا عدد الركعات؟
ركعات الظهر، ركعات العصر، ركعات المغرب، ركعات العشاء، ركعات الفجر، من الذي بين لنا؟ هل في القرآن بيان هذا؟ لا، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة جاء ذكرها في القرآن والأمر بإيتاء الزكاة، لكن هل بين القرآن نصاب الزكاة والمقدار الذي يؤخذ والأموال التي تزكى؟ هذا كله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة للقرآن، فالذي لا يعمل بالسنة لا يكون عاملا بالقرآن. وهناك أشياء لم تذكر في القرآن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، مثل نهيه عن الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يكن مذكورا في القرآن. الله جل وعلا قال وأن تجمعوا بين الأختين، والرسول صلى الله عليه وسلم زاد في السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهناك أشياء لم تذكر في القرآن وجاء بها سنة الرسول ويجب علينا العمل بها كالعمل في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وهؤلاء أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أشار إلى هؤلاء بقوله يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله نحل حلاله ونحرم حرامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي أخبرنا عن هؤلاء وحذرنا منه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل الناقض العاشر الإعراض عن دين الله، هل ينطبق هذا في حق الرافضة؟
هذا ينطبق على كل من أعرض عن دين الله، كل من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، سواء من الرافضة أو من الصوفية أو من القبورية أو غيرهم، كل من لا يعمل، كل من لا يتعلم الدين ولا يعمل به ينطبق عليه هذا الناقض. نعم. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل هل المكره على فعل الكفر كمن يكره على الذبح لغير الله
أو كمن؟
كمن يكره على الذبح لغير الله أو السجود لصنم، هل يكون كالمكره بالقول في رفع الإثم؟
ما يجوز الإكراه بالفعل، ما يجوز أنه يسجد لغير الله ويذبح لغير الله حتى ولو قتل، ما ينفذ هذا. أما القول فيمكن أن يقوله، أن يقول ما أكره عليها، هذا الذي جاء في القرآن، هذا الذي جاء في القرآن، وسبب النزول معروف. نعم، والعلماء مختلفون في هل يكره على الفعل كما يكره على القول، فيه خلاف، ولكن الصحيح والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يكره إلا على القول فقط. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: الذي يحرص على مطالعة الصحف والمجلات بشكل يومي ونادر جدا ما يقرأ القرآن وهو منصرف بشكل كلي عن تعلم الدين، هل هذا معرض عن دين الله؟
هذا نوع من الإعراض إذا كان ليس له رغبة. شوف، إذا كان ليس له رغبة في القرآن ولا في السنة هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان معرض من باب الانشغال في أمور الدنيا ومن باب الكسل فهذا لا شك أنه عاصي وفاعل لمحرم، لكن لا يرتد عن دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أسلمت قبل 3 سنوات وأبواي كافران كافرين. يقول أسلمت قبل 3 سنوات
ورق فستة عقب ما هي زين. نعم. وأبواه
الحال الشيخ
كافران أنت تقول وأبواه كافرين. نعم. لا كافران. نعم.
صلى الله عليه. فكيف تكون المعاملة معهما، وهل يجب علي أن أبغضهما بغضا مطلقا؟
المعاملة كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فتبغضهما لله عز وجل. أما الإحسان فتحسن إليهما وتبر بهما، قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا ردا للجميل ولتربيتهما لك وما لهما من الحق عليك. فالوالد له حق ولو كان كاملا بالبر والإحسان إليه. أما المحبة في القلب لا، لا تحب الكافر أبدا. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لا تبرأ منه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض العلماء أفتى بجواز صبغ اللحية بالسواد، فما هو القول الراجح في هذه المسألة، وما هو رأي جمهور العلماء في ذلك؟
نعم، لهم أن يفتوا ولهم أن يقولوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوه السواد، ويقول في قوم يصبغون بالسواد في آخر الزمان في حوافل الحمام: لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريح الجنة. هذا وعيد شديد، فهذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد. وإن أفتى من أفتى بجوازه فهو غلط، هذا خطأ واضح. الفتوى قد تكون خطأ لأن المفتي ليس معصوما، يخطي. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة. يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة.
عابرة.
نعم. واستمر في ترديدها، فما حكمه؟
حكمه أنه رفض الحق، حكمه أنه رفض الحق اتباعا لهواه، فعليه خطر وعليه وعيد شديد. نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عرضت على شخص سماته سمات الشاب المستقيم بعض الآيات والأحاديث في باب طاعة ولاة الأمر، فقال هذه تسد النفس، فما حكم قوله هذا؟ وهل يكفر بهذه الكلمة؟
نعم، إذا كان أنه يكره الآيات ويقول أنها ما تصلح وإنها تسد النفس يكرهها، هذه ردة عن دين الإسلام. اللي يقول عن الآيات أنها تسد النفس وأن النفس تكرهها ولا تقبلها، لا شك في ردته والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا تحضروا عند فلان من العلماء، ويعللون ذلك بأن الذي يحضرون درسه فكرهم غير صحيح؟ ونرجو
لأن الذي
يحضرون درسه فكرهم غير صحيح،
فكرهم
نعم ونرجو توجيه كلمة للشباب عن الوحدة وعدم التفرق.
ما دام من فكرهم غير صحيح لازم يحضرون عند العلماء، يعدلون أفكارهم، يعرفون خطاهم، هم بحاجة إلى هذا. كيف يحذرهم وفكرهم غير صحيح؟ هذا غاش لهم، واجب أنه يحثهم على الحضور عند العلماء ومعرفة الحق. ما هو بيقول لا تجلسون عند فلان لأن فكركم ما هو صحيح، يعني يبقون إذن على الغلط، هذا ما يجوز الكلام هذا. ونوصي الشباب بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم وترك الأهواء والانتصار لفلان وعلان، الانتصار للحق ما هو للأشخاص، ما هو للأشخاص، الانتصار يكون للحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فيهم أن ينبذوا العصبية وأن ينبذوا التقليد الأعمى وأن ينبذوا الأهواء وأن يكون هدفهم الحق. والحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. نعم.
فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل العلم الشرعي أو أنه يشمل الطب وغيره؟
لا، هل العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما تعلم الطب والأمور الدنيوية هذا مباح، هذا مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب، المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. العلم الطب والهندسة والأشياء الدنيوية هذه مباحة، ليست محل ثواب ولا محل عقاب، إنما المراد العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يقتضي هذا، إن المراد العلم الشرعي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. الذي جاءت به الرسل هو علم الشرع، أما علم الدنيا هذا الناس يدركونه بدون أنبياء، ما يحتاجون إلى الرسل في أمور الدنيا. الرسل ما جاءوا يعلمون الزراعة ويعلمون غرس النخيل ويعلمون التجارة، إنما جاءوا يعلمون أمور الدين وأمور العقيدة. نعم.
فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية: الآداب الشرعية لابن مفلح؟
جيد، هذا كتاب جيد ومعتمد، وهو يعتمد على الأدلة. نعم.
الشريعة للآجري،
هذا طيب في العقيدة، هذا طيب في العقيدة وكتاب معتمد. نعم، وهو من أصول العقيدة. نعم.
إحياء علوم الدين لأبي حامد،
لا، هذا فيه خليط من الصوفية والزهديات وفيه ضلالات وفيه. وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله رسالة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، في التحذير من إحياء علوم الدين وبيان ما فيه من الأخطار. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي كبيرة في السن،
نعم،
ولا تستطيع قراءة القرآن، فكيف تفعل في صلاتها؟
ما تستطيع تقرأ ولا الفاتحة، تصلي، ما تترك الصلاة، تصلي. وإذا كانت لا تحسن شيئا من القرآن، إن كانت تحسن الفاتحة فهي تكفي، إن كانت لا تحسن الفاتحة ولكن عندها قرآن غير الفاتحة تقرأ من غير الفاتحة، تقرأ اللي تعرف، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر منه. وإن كانت لا تحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن فإنها تسبح وتهلل وتكبر ثم تركع. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
محل خلاف بين العلماء، الإمام الشافعي أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويؤتى بالصلاة الإبراهيمية، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والجمهور لا، يقولون يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما الصلاة على النبي التشهد الأخير. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم، وكان بجانبي شخص، لما قام من التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله صحيح؟ فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم. يقول: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني،
يعني في الأخير.
نعم. وسلم، وكان بجانبي شخص، لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله هذا صحيح؟
لما إيش؟
يقول: لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح.
لما قام يقضي أتى بالاستفتاح. الاستفتاح أول ما يكبر بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، ما هو بعد ما يقوم من بعد سلام الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلت لأحد الشباب وهو يقرأ من الكتب الثقافية، فقلت اقرأ من كتب القدامى، فقال أنت رجعي، فما حكم قول هذا؟
رجعي ايش معنى؟ إن كان قصده أن الكتب القديمة أن اللي يقرون فيها رجعية وأنها ما فيها فائدة، هذه ردة عن الإسلام. أما إن كان إن قصده الغضب، أنه قال كلمة قال هالكلمة عن غضب وهو ما يقصد معناها، لا شك أن هذا خطأ وعليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. إيه كلمة خطيرة جدا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: من طلب العلم لفترة من الزمن.
نعم.
يقول: من طلب العلم لفترة من الزمن ثم ترك طريق طلب العلم متعذرا بأن العلم يحتاج إلى جهد وصبر، وأنا لا أتحمل هذه المشاق، فهل يعد هذا من الإعراض عن دين الله؟
نوع من الإعراض، لكن إذا كان تعلم أصول دينه، تعلم الأصول، أصول الدين، أركان الإسلام الخمسة، العلم الضروري، وتكاسل عن تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية، هذا حرمان، هذا بلا شك أنه حرمان وخطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش الآية يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟
نعم.
يقول: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟
بلا شك، إذا فسر الاستواء بالاستيلاء كما تقوله الأشاعرة وغيرهم، هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون استوى كما قال الله جل وعلا، أي علا وارتفع على العرش، وليس معناه استولى، لأن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، الله مستول على كل الملك، السماوات والأرض ومن فيهن كلها الله قد استولى عليه وهو في ملكه. فالعرش استوى عليه بمعنى ارتفع عليه، وعلى وارتفع عليه سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها. نعم.
يقول: وهل تؤخذ منه الفتوى بعد هذا؟
الفتوى في غير مسائل العقيدة، الفتوى الفقهية إذا كان أهلا للفتوى تؤخذ منه، مع أن الابتعاد عنه وسؤال أهل العلم المستقيمين لا شك أنه أضمن وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 14 سنة، فماذا تنصحني بشراء الكتب؟
أولا تعلم قبل تشريع الكتب، تعلم أول شيء اشر الكتب اللي تحتاجها في التعلم، البداية مختصرات حسب ما يوجهك الشيخ الذي تتعلم على يديه، فإذا ما تعلمت صار عندك إدراك وملكة تشتري الكتب الكثيرة والمراجع الكثيرة حسب الحاجة، الكتب تشتريها حسب الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع الرمل في طواف التطوع إذا قدمت إلى مكة دون إحرام؟
لا، الرمل إنما يكون في طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، بالنسبة للقارن والمفرد يطوفان طواف القدوم ويرملان فيهما في هذا الطواف. كذلك المعتمر سواء كان متمتعا أو عمرة مفردة بدون وفي غير وقت الحج، هذا اللي فيها الرمل. أما الطواف المجرد، الطواف المجرد الذي ليس هو طواف نسك وإنما هو طواف سنة فقط، هذا لا وكذلك طواف الإفاضة لا يرمل فيه، طواف الوداع لا يرمل فيه. طواف الأول الذي هو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من ترك سعي الحج ثم رجع إليه هل يلزمه الإحرام، وهل يلزمه أن يطوف قبل الإتيان بالسعي؟
إذا كان طاف ما يلزمه، يكفي الطواف الأول، يسعى ويكفي ولا يلزمه الإحرام، لأنه تحلل التحلل الأول وخلع الإحرام، خلع الإحرام وتحلل التحلل الأول، فيأتي بدون إحرام ويسعى، وإن كان أنه ما طاف يطوف قبل السعي. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تقبيل المحارم
على رؤوسهم ما هو على الفم أو الخد، لأن هذا محل فتنة، لكن يقبل المحارم على رؤوسهن؟ نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم أن من يرد العلم استكبارا فهذا من كفر الاستكبار، فما فرق الكفر هذا عن الكفر المخرج من الملة؟
نوع من الكفر المخرج من الملة، قد يكون استكبار، قد يكون إعراض إلى آخره، تكذيب، كفر تكذيب. الكفر أنواع والعياذ بالله، كفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الاستكبار، كفر الشرك. نعم.
يقول: وهل أهل السنة يقولون إن الإيمان شرط كمال أم شرط صحة؟
لا، هذا ما هو من أقوال أهل السنة، الشرطية ما هي من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان، من حقيقة الإيمان، لا يكون إيمان بدونها، ولا يسمى إيمانا. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ثلاثة يتكون من ثلاثة هذه الأشياء، فإذا فقد واحد منها لم يصح الإيمان. نعم. اللي يقولون أنه شرط كمال أو شرط وجوب، هذول المرجئة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم خروج النساء من البيوت إلى المسجد للصلاة على جنازة؟ هل هذا من الاتباع؟
نعم، لا بأس بذلك. الصحابيات كنا يأتينا ويصلينا على الجنائز مفردات أو مع أو خلف الرجال، المرأة تصلي على الجنازة وتخرج إلى المسجد وتصلي عليها، إما وحدها وإما مع نساء وإما خلف الرجال. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية؟ هل هي إيداع أم هي قرض؟ حيث قال لنا أحد المشايخ الفضلاء إنه قرض، حيث إنه ينطبق عليه شروط وضوابط القرض للإيداع.
لا، أنت ما جبتها على أنها قرض، أنت جبتها للحفظ فقط، إيداع للحفظ، وهم تصرفوا فيها، والمفروض أن الأمانة لا يتصرف فيها، هذه وديعة وأمانة، المفروض أنهم ما يتصرفون فيها إلا بإذنك، وأنت ما أذنتهم يتصرفون فيها، تصرفهم غير جائز. نعم. فهي وديعة وأمانة، والأمانة تحفظ إلى أن يطلبها صاحبها بدون أنه يتصرف فيها المودع عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لا بد في إثبات صفات الله تعالى أن يكون هناك نوع من التشبيه، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا ذكر المماثلة ولم يذكر المشابهة.
كيف ذكر المماثلة؟ ليس كمثل، نفى المماثلة، نفى المماثلة، والمشابهة هي المماثلة. إذا نفى المماثلة فهو نافي للمشابهة لأن معناهما واحد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأولى في نظركم، حفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي؟
حفظ القرآن لا بد منه لأنه هو الأصل في طلب العلم. حفظ القرآن هو الأصل، يبدأ به ثم إذا حفظ القرآن يقبل على طلب العلم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل علم الحديث من فرض الكفاية أم من فرض العين؟
ما يدخل في فرض الكفاية ولا فرض العين. علم الحديث مباح، مباح، لكن يؤجر عليه إذا كان قصده نفع المسلمين وسد حاجة المسلمين، يؤجر عليه، يؤجر عليه بهذا الغرض، إنه أراد نفع المسلمين وإغنائهم عن الأجانب، لا يؤجر على هذه النية. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب تشميت العاطس كلما عطس، أو أنه يكتفى بتشميته فقط 3 مرات؟
إذا كان العطاس عاديا فإنه يشمت، أما إذا كان لسبب زكام، سبب زكام أو حساسية، شمت في المرة الأولى وبعد ذلك يدعى له بالشفاء. نعم، ولا يشمت. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يبدأ القصر للمسافر؟ هل هو من تجاوز البنيان أو لا بد من قطع مسافة 80 كيلو؟
إذا نوى مسافة تزيد على 80 كيلو، يعني 80 كيلو فأكثر نواها، إذا خرج من البنيان يبدأ القصر والإفطار في رمضان. إذا خرج من البنيان، لأنه حينئذ شرع في السفر، يقال سفر إذا بان وخرج. نعم.
أنت تحصل إليك.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله تعالى: العاشر، الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: العاشر من نواقض الإسلام الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. وآيات كثيرة مثل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، في قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، ومثل قوله تعالى: ومثل قوله تعالى في المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إلى غير ذلك، ومثل قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن قيض له شيطانا فهو له قرين. مثل قوله تعالى: ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ومثل قوله تعالى: مثل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. ومثل قوله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. إلى غير ذلك الآيات. مثل قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا ليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الله سبحانه وتعالى حذر في هذه الآيات من الإعراض عن ذكره وهو القرآن والسنة وعدم تعلمهما وعدم العمل بهما بأنواع من الوعيد. وإلى جانب ذلك فإن الله سبحانه وتعالى رغب في تعلم العلم النافع، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في تعلم العلم النافع والعمل به. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين وتعلم العلم النافع من علامات الخير الذي أراده الله للإنسان، والإعراض عن التفقه في الدين من علامات الشر. وتعلم العلم على قسمين: قسم فرض عين على كل مسلم لا يعذر أحد بجهله، وهو ما لا يستقيم دين العبد إلا به من معرفة العقيدة الصحيحة وما يضادها أو ينقصها ومعرفة أحكام الصلاة ومعرفة أحكام الزكاة ومعرفة أحكام الصيام ومعرفة أحكام الحج والعمرة، أركان الإسلام الخمسة. هذه لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وإلا كيف يؤدي دينه على الوجه المشروع إذا لم يتعلم هذه الأركان الخمسة؟ فكيف يؤديها؟ لا بد أن يتعلمها. وأما النوع الثاني وهو ما تعلمه فرض كفاية، هو فرض واجب لكن ما هو على كل مسلم، بل على من عنده الاستعداد لذلك، وهو تعلم بقية أبواب العلم من فقه المعاملات وفقه المواريث وفقه الأنكحة وفقه الحدود وغير ذلك، فهذا تعلمه فرض كفاية لا بد من وجوده لأن الناس بحاجة إليه، لكن إذا قام به من يكفي سقط الفرض عن الباقين وبقي في حق الباقين سنة من أفضل السنن، لأنه قد لا يتسنى لكل أحد أن يتعلم هذه الأبواب من العلم، لذلك صار تعلمها فرض كفاية على المسلمين. والإعراض عن دين الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه، الإعراض معناه الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، الانصراف عن الشيء مع عدم الرغبة فيه، هذا هو الإعراض. لا يتعلمه، لا يتعلم دينه رغبة عنه، فهذا يكفر لأنه لا يريد الدين ولا يهتم به، فإذا أعرض عن تعلمه كفر، لأن هذا الدليل على أنه لا رغبة له في الدين، إذا كان لا رغبة له فيه كفر، لأنه لو كان له فيه رغبة لتعلمه أو يتعلمه ولكن لا يعمل به. تعلم أمور الدين لكنه لا يعمل به، هذا أيضا يكفر، يرتد عن دين الإسلام. إذا كان لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي الزكاة ولا يحج ولا يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات، مجرد أنه تعلم فقط وهو لا يعمل رغبة عن العمل وعدم رغبة فيه، فهذا يكفر. وفي هذا رد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليس بلازم، يكفي الاعتقاد بالقلب، التصديق بالقلب ولو لم يعمل. فالشيخ هنا يقول إنه إذا لم يعمل رفض العمل، رفض العمل مع قدرته عليه وتمكنه منه، أبى أن يصلي، أبى أن يزكي، أبى أن يصوم رمضان، أبى أن يحج الفريضة، أبى أن يتجنب المحرمات ويؤدي الواجبات، فهذا يكفر لأنه لم يعمل بالدين. الله جل وعلا يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا بد من الأمرين، تعلم أمور الدين، وقلنا الأمور التي لا يستقيم الدين إلا بها، والأمر الثاني العمل، العمل بها. فلا بد من العلم والعمل، لا يصلح علم بدون عمل ولا يصلح عمل بدون علم، هما قرينان. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله، والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بالأمرين، لم يبعث بالعلم فقط ولم يبعث بالعمل فقط، وإنما بعث بالأمرين فهما قرينان. الذين أخذوا العلم وتركوا العمل هم المغضوب عليهم من اليهود، ومن نحى نحوهم ممن تعلموا دين الله لكنهم لم يعملوا به، والذين أخذوا العمل وتركوا العلم هم النصارى ومن وافقهم من المتعبدة والمتصوفة الذين يعبدون الله على جهل وضلال ولا يريدون العلم، يقولون العلم يعوق عن العمل، أو يقولون إذا عملت فإن العلم يأتيك تلقائيا بدون تعلم، يأتيك العلم تلقائيا، يفتح على قلبك ويأتيك العلم بدون أنك تعلم على العلماء. هذا قول الصوفية، هذا قول الصوفية قديما وحديثا، يزهدون في تعلم العلم والجلوس عند العلماء، ويقولون المطلوب العمل، وإذا عملت وعبدت الله فتح الله عليك العلم بدون أنك تتعلم، وهذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. والذي يرفض تعلم العلم، الذي يرفض تعلم العلم كافر، والذي يرفض العمل بالعلم أيضا كافر، الاثنين. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلمه أي طريقة الضالين من النصارى والمتصوفة وغيرهم، ولا يعمل به على طريقة اليهود ومن نحى نحوهم من كل عالم لا يعمل بعلمه. والمراد من تعلم العلم هو العمل، لا يتعلم العلم لمجرد المعرفة أو ليقال هو عالم أو للمدح، ولا يريده للعمل، إنما يريده لهذه الأمور، لمجرد المعرفة أو للمدح أو للثناء أو ليرتفع مكانه عند الناس. من كان هذا همه قصده، من كان هذا همه وقصده فإنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: مجاهد ومتصدق ومتعلم. مجاهد الذي قتل، جاهد وقتل، يأتي يوم القيامة فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك حتى قتلت. فيقال له: كذب، لكنك قاتلت ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. ثم يؤتى بالمتصدق يقول: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب الإنفاق فيها إلا أنفقت فيها. فيقول الله له: كذب، لكنك تصدقت ليقال هو جواد، وقد قيل. ثم يسحب إلى النار. ويؤتى بالعالم فيقول الله له: ماذا عملت؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله له: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل. فيسحب إلى النار. ويبدأ بهم قبل عباد الأوثان، فيقولون يا ربنا كيف نعذب قبل عبدة الأوثان، فيقول الله جل وعلا ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. الأمر مهم جدا، أمر تعلم وأمر العمل مهمان جدا. فمن رفضهما رفض تعلم الدين ورفض العمل به، أو رفض أحدهما، فإنه يكون مرتدا عن دين الإسلام، كما وهذا من نواقض الإسلام. ومن الناس من يرفض قبول العلم إذا بلغ استكبارا عن الحق وردا للحق، هذا يكون مع المستكبرين والعياذ بالله، هذا من كفر الاستكبار عن الحق. ومن الناس من يرفض تعلم الدين عدم رغبة وإعراض، فهذا يكون مع المعرضين، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ومن الناس من يرفض الدليل ويرفض قبول الحق إذا بين له، محافظة على دين آبائه وأجداده وحمية، ولا يقبل الحق ليبقى على ما هو عليه وما أدرك عليه آباءه وأجداده، كما عليه المشركون قديما وحديثا. الآن الذين يعبدون القبور لا يقبلون حقا ولا يقبلون جدالا فيها، مقتنعون فيها تماما ولا يقبلون توجيها أو إرشادا، يغلقون أسماعهم عن قبول الحق ويصرون على ما هم عليه، بل ربما يجاهدون دونه، يقاتلون دونه، ويبذلون أنفسهم دون هذه العقائد الباطلة كما هو حاصل، ولا يقبلون الحق مهما يسمعون القرآن، يسمعون السنة، يسمعون النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، ولا يلتفتون إلى هذا. معرض عما في القرآن ومصر على ما هو عليه، تتكلم معه وما تتكلم ما في ذلك، بل يعتبرك أنت الكافر وأنت الخارجي وأنت كما يقولونه ويكتبونه، فهذا من الإعراض عن الدين الصحيح والرضا بالدين الباطل، هذا من الإعراض عن الدين الصحيح الذي خلقوا من أجله والبقاء باطل. وهذا كثير في الناس اليوم، هذا الإعراض موجود في هؤلاء وهم كثير ليسوا قليلا. والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، هؤلاء يؤمنون بالباطل ويكفرون بالله، يعبدون غيره ويدعون غيره ويستغيثون بغيره ويؤمنون بعبادة غير الله ويكفرون بالله علنا وجهارا، هذا هو الإعراض والعياذ بالله، حمية وأنفة. لما حضرت أبا طالب الوفاة، وكان كما تعلمون موقفه من الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة وحماية الرسول وحماية الدعوة، لكنه لم يدخل في دين الرسول صلى الله عليه وسلم. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليه وهو في الاحتضار، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده أناس من المشركين قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرفوا أنه إذا قال لا إله إلا الله فقد ترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعادوا عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على ذلك. حمية، حمية لدين أبي طالب ودين الشرك، وأعرض عن قبول التوحيد فصار في النار والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. أنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. دخل ثلاثة المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه، فواحد من الثلاثة جاء وجلس في الحلقة راغبا في التعلم، والثاني استحيا أن ينصرف وجاء وجلس، والثالث أعرض وخرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فقد أوى فآواه الله، والثاني استحيا الله منه، والثالث أعرض فأعرض الله عنه. أعرض فأعرض الله عنه، هذا جزاؤه، هذا جزاء المعرضين عن تعلم أمور دينهم. هناك أناس الآن من دعاة السوء يقولون: لا تعلمون الناس التوحيد والعقيدة، هم مسلمون، لا تعلمون شباب أولاد المسلمين، لا تعلمونهم العقيدة، هم مسلمون ما يحتاجون تعليم، مسلمون بالبيئة لا يحتاجون إلى أنهم يعلمون التوحيد. كيف تعلمون المسلمين التوحيد؟ أليس هذا من الإعراض عن تعلم الدين؟ هذا هو الإعراض عن تعلم الدين. الدين ما هو بيؤخذ بالوراثة والبيئة، يؤخذ بالعلم والمعرفة، التفقه في دين الله عز وجل. لا بد من تعلم الدين وتعليمه والعمل به، لا بد من هذا. فالذي لا يتعلم الدين ولا يعمل به، وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو مرتد، مرتكب لناقض من نواقض الإسلام. فهذا الأمر خطير، والإعراض إذا كان عن تعلم أصول الدين والعقيدة فهذا ناقض من نواقض الإسلام. أما إذا كان الإعراض عن تعلم تفاصيل الدين، تفاصيل الأحكام، سببه الكسل أو عدم التفرغ لذلك، فهذا معصية لكن لا يعد ناقضا من نواقض الإسلام. أما أصول الدين التي لا يستقيم دين العبد إلا بها، هذا من أعرض عنه فإنه ينتقض إسلامه. وأما الأمور التفصيلية وأحكام المعاملات فهذا كما سبق فرض كفاية. والناس ما هم كلهم متفرغين يدرسون العلم، ولا هم كلهم عندهم نشاط، عندهم استعداد، عندهم كسل، عندهم عدم فهم، فهؤلاء لا يكونون مرتدين، وإنما يكونون عاصين وعندهم نقص، عندهم نقص في عدم تعلمهم للتفاصيل وتفاصيل الأحكام، يكونون تاركين لسنة، لأن من ترك تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية يكون تارك لسنة ما هو تارك لواجب. عندهم نقص بلا شك، لكنهم ليسوا مثل من أعرض عن تعلم أصول الدين وأصول العقيدة التي لا يستقيم دين العبد إلا بها. يجب أن تعرف هذه الأمور وهذه الضوابط في الإعراض، متى يكون كفرا ومتى يكون معصية. وعلى كل حال تعلم العلم لا شك أنه هو الحياة، وهو النور، وهو الذي أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هذا ترغيب في تعلم العلم والإقبال عليه ليستقيم به دينه ولينتفع به وينفع غيره. ولا شك أنه إذا فقد العلم وفقد العلماء هلكت الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الفتوى بغير علم ضلال وإضلال، لا بد أن تكون الفتوى عن علم من الكتاب والسنة، وإلا فإنها تكون ضلالا وهلاكا. وهذا لا يحصل إلا بالتعلم، الحرص على التعلم قبل أن يفوت الأوان ما دام العلماء موجودين، قبل أن لا يبقى عالم، فحينئذ يلجأ الناس إلى الجهال والمتعالمين والقراء فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون.
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف.
لا فرق في جميع هذه النواقض العشرة، تنبهوا لهذا،
بين الهازل والجاد.
بين الهازل وهو المازح الذي يقول الكلام اللي فيه ردة، الكلام الذي فيه ردة وهو يمزح، والجاد هو الذي يقصد ما يقول. نعم، لا فرق بين الجاد والهازل
والخائف.
دليل على ذلك قصة الذين ذكرهم الله في القرآن، الذين جلسوا في مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك جلسوا يتحدثون، فقال واحد منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان في المجلس شاب يقال له عوف بن مالك، فأنكر وقال: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد الوحي قد سبقه ونزل على الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر هؤلاء. فجاءوا يعتذرون من مقالتهم، وقالوا: يا رسول الله، كنا نتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد على تلاوة الآية، قل أبالله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم يقولون: ما احنا بجادين، نحن نمزح. فلم يعذرهم الله سبحانه وتعالى. نعم، لا فرق بين الجاد والهادي. نعم،
ولا فرق في جميع هذه النواقض.
نعم،
ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
الخائف الذي يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر خوفا من الخلق، خوفا من الكفار، هذا لا يعذر حتى ولو خاف. لا يقول كلمة الكفر أو يفعل فعل الكفر، كأن يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يسب الإسلام والمسلمين لأجل الخوف من الكفار، أو يتنازل عن شيء من أمور دينه خوفا من الكفار، أو مجاملة للكفار، هذا المداهنة، هذه المداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. المداهنة لا تجوز في دين الله، حتى ولو كان الإنسان خائف يتمسك بدينه مع الخوف، ما لم يصل إلى حد الإكراه. إذا وصل إلى حد الإكراه فالمكره ليس له قصد، ليس له نية، يجوز له أن يعطيهم شيئا مما طلبوا ليدفع عنه الإكراه. قال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. قال تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فلا بد من هذين الشرطين أولا، أو شروط. الشرط الأول أن يكون مكرها، يكون مكرها لا خائفا فقط ولا مجاملا للكفار ليحظى عندهم بمنزلة أو ينال منهم منفعة، لا يجاملهم في دين الله. الشرط الثاني أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. إنما يقول بلسانه فقط، يقول بلسانه مع بقاء الإيمان في قلبه. الشرط الثالث أن يكون قصده دفع الإكراه فقط، أن يكون قصده دفع الإكراه لا إرضاء الكفار، وإنما قصده أن يدفع عنهم إكراه فقط، كما حصل لعمار بن ياسر رضي الله عنه الذي هو سبب نزول هذه الآية، أن الكفار أخذوه أكرهوه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يطلقوه حتى قال في الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدون، وجاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن عاد أو من أجل أن يرضي الكفار فإنه يكون مداهنا في دين الله عز وجل، بخلاف التقية التي يضطر إليها الإنسان اضطرارا، وهي دفع الإكراه فقط. تقول هالكلام ولا يقتلونك؟ الله رخص لك انك تقول ما يطلبون تخلصا من القتل، وهذا من فضلك. الرجل الذي دخل النار في ذباب، طلبوا منه ان يذبح لغير الله ولم يجد الا الذباب فذبحه ودخل النار، خلوا سبيله ودخل النار لا لشيء، من اجل انه يمر مع هالطريق طمع دنيوي. نعم.
وكلها من اعظم ما يكون خطرا واكثر ما يكون وقوعا.
هذه النواقض العشره لماذا اختارها الشيخ مع ان النواقض كثيره؟ اختار هذه النواقض اكثر النواقض وقوعا في الناس، ولذلك اختارها، واشد خطرا. فيه نواقض لكن هذه أشد العشرة لأمرين: أولا أنها من أكثر النواقض وقوعا، أنها أشد النواقض خطرا فاختارها لهذين الأمرين. نعم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
ينبغي معناها يجب، يعني ينبغي معناها يجب، ولا ينبغي يعني يحرم. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، كلمة لا ينبغي يراد أن الشيء حرام، وينبغي كذا المراد أنه واجب. فينبغي للمسلم أن يجب على المسلم ها.
فينبغي للمسلم أن يحذرها،
أن يحذرها، ما يزكي نفسه، ما يزكي نفسه ويقول أنا مسلم والحمد لله وعارف ولنا بحاجة إلى تعلمها. في ناس الآن يقولون ما الناس ما بحاجة يتعلمونهم التوحيد، الناس مسلمين علموا التوحيد للناس المشركين، واللي أما المسلمين لا تعلمونهم التوحيد، يأمنونهم من الخطر، يأمنون المسلمين من الخطر. والإنسان ما دام على قيد الحياة فإنه معرض للفتنة، ما دام على قيد الحياة. إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وألقي في النار من أجل ذلك يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فإبراهيم عليه السلام خشي على نفسه من عبادة الأصنام، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، الإنسان قد يزيغ ويضل بعد هدى، ولا يأمن الإنسان على نفسه من الزيغ والضلال وإن كان مؤمنا وإن كان عالما. كم من عالم ضل وهلك، كم من تقي فجر وانتكس. ما دام المسلم على قيد الحياة فإنه لا يأمن على نفسه من الفتن، ولا يقول أنا عندي علم ومعرفة ولا حاجة إني أجلس أتعلم.
فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه.
أي نعم، يخاف منها على نفسه ولا يأمن على نفسه.
نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه.
نعم. ختم رحمه الله هذه الرسالة بالاستعاذة بالله والاعتصام بالله عز وجل والالتجاء إلى الله من غضبه وأسباب غضبه سبحانه وتعالى. هذا مما يعطي المسلم الخوف من الله عز وجل، وأنه لا يأمن على نفسه من الفتن والضلال ما دام على قيد الحياة. ولهذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولو كان من أتقى الناس وأعلم الناس، ما دام على قيد الحياة فهو معرض للفتنة. نعم.
وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، انتهى.
نعم. وختم الرسالة أيضا بعد الاستعاذة بالله من الوقوع في نواقض الإسلام، ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير ختام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في بداية الأعمال وفي ختامها، وفي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي ونسلم عليه. والصلاة من الله على عبده معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة، صلاة الملائكة على العبد أنها تستغفر له، والصلاة من الآدميين الدعاء، فنحن إذا قلنا صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يصلي عليه وأن يسلم عليه، ندعو له صلى الله عليه وسلم أن يصلي الله عليه وأن يسلم عليه في الملأ الأعلى. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى إن شاء الله ما بعد رمضان، إلى ما بعد رمضان يكون هذا الدرس خاتمة لدروس ما قبل رمضان. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يوجد جماعة يسمون أنفسهم القرآنيون، يقولون نحن لا نعمل إلا بما في القرآن، فهل نحكم بكفرهم؟
نعم، لا شك في كفرهم، لأنهم كاذبون في أنهم يقولون ما نعمل إلا بالقرآن. القرآن أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن اتباع الرسول العمل بسنته، من اتباع الرسول العمل بسنته. الله جل وعلا يقول: فاتبعوه وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن فيه أشياء مجملة لا يفسرها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الصلاة الله جل وعلا ذكر الصلاة في القرآن وحث عليها، لكن هل بين لنا عدد الركعات؟
ركعات الظهر، ركعات العصر، ركعات المغرب، ركعات العشاء، ركعات الفجر، من الذي بين لنا؟ هل في القرآن بيان هذا؟ لا، هذا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة جاء ذكرها في القرآن والأمر بإيتاء الزكاة، لكن هل بين القرآن نصاب الزكاة والمقدار الذي يؤخذ والأموال التي تزكى؟ هذا كله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، كل هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسنة مبينة للقرآن، فالذي لا يعمل بالسنة لا يكون عاملا بالقرآن. وهناك أشياء لم تذكر في القرآن جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، مثل نهيه عن الجمع بين المرأة وخالتها، والجمع بين المرأة وعمتها، هذا لم يكن مذكورا في القرآن. الله جل وعلا قال: وأن تجمعوا بين الأختين. والرسول صلى الله عليه وسلم زاد في السنة الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فهناك أشياء لم تذكر في القرآن وجاء بها سنة الرسول، ويجب علينا العمل بها كالعمل في القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
وهؤلاء أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أشار إلى هؤلاء بقوله: يوشك رجل شبعان متكي على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، نحل حلاله ونحرم حرامه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. النبي أخبرنا عن هؤلاء وحذرنا منه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله، هل ينطبق هذا في حق الرافضة؟
هذا ينطبق على كل من أعرض عن دين الله، كل من أعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، سواء من الرافضة أو من الصوفية أو من القبورية أو غيرهم، كل من لا يعمل، كل من لا يتعلم الدين ولا يعمل به ينطبق عليه هذا الناقض. نعم. وإن كان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المكره على فعل الكفر كمن يكره على الذبح لغير الله
أو كمن؟
كمن يكره على الذبح لغير الله أو السجود لصنم، هل يكون كالمكره بالقول في رفع الإثم؟
ما يجوز الإكراه بالفعل، ما يجوز أن يسجد لغير الله ويذبح لغير الله حتى ولو قتل، ما ينفذ هذا. أما القول فيمكن أن يقوله، أن يقول ما أكره عليها، هذا الذي جاء في القرآن، هذا الذي جاء في القرآن، وسبب النزول معروف. نعم. والعلماء مختلفون في هل يكره على الفعل كما يكره على القول، فيه اختلاف، ولكن الصحيح والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يكره إلا على القول فقط. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: الذي يحرص على مطالعة الصحف والمجلات بشكل يومي ونادر جدا ما يقرأ القرآن، وهو منصرف بشكل كلي عن تعلم الدين، هل هذا معرض عن دين الله؟
هذا نوع من الإعراض. إذا كان ليس له رغبة، شوف، إذا كان ليس له رغبة في القرآن ولا في السنة هذا ردة عن الإسلام. أما إذا كان معرض من باب الانشغال في أمور الدنيا ومن باب الكسل، فهذا لا شك أنه عاصي وفاعل لمحرم، لكن لا يرتد عن دين الإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أسلمت قبل 3 سنوات وأبواي كافرين. يقول: أسلمت قبل 3 سنوات.
ورق فسدت عقب ما هي زين. نعم. وأبواه
الحال الشيخ كافران.
كافران أنت تقول وأبواه كافرين. نعم. لا كافران. نعم.
صلى الله عليه. فكيف تكون المعاملة معهما، وهل يجب علي أن أبغضهما بغضا مطلقا؟
المعاملة كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم، فتبغضهما لله عز وجل. أما الإحسان فتحسن إليهما وتبر بهما، قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا ردا للجميل وتربيتهما لك وما لهما من الحق عليك. فالوالد له حق ولو كان كاملا بالبر والإحسان إليه، أما المحبة في القلب لا، لا تحب الكافر أبدا. إبراهيم عليه السلام لما تبين له أن أباه عدو لا تبرأ منه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض العلماء أفتى بجواز صبغ اللحية بالسواد، فما هو القول الراجح في هذه المسألة وما هو رأي جمهور العلماء في ذلك؟
نعم، لهم من يفتوا ولهم من يقولوا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: جنبوه السواد، ويقول في قوم يصبغون بالسواد في آخر الزمان كحوافل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريح الجنة. هذا وعيد شديد، هذا يدل على تحريم الصبغ بالسواد. وإن أفتى من أفتى بجوازه فهو غلط، هذا خطأ واضح. الفتوى قد تكون خطأ لأن المفتي ليس معصوما، يخطي. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة. يقول السائل: ذكرت لأحد الأشخاص فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ أحمد النجمي في قول بعض الكلمات، ولكنه لم يسمع للقول وقال إنها كلمات عابرة.
عابرة؟
نعم.
أيه.
واستمر في ترديدها، فما حكمه؟
حكمه أنه رفض الحق، حكمه أنه رفض الحق تبعا لهواه، فعليه خطر وعليه وعيد شديد. نسأل الله أن يهديه ويرده إلى الصواب. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: عرضت على شخص سماته سمات الشاب المستقيم بعض الآيات والأحاديث في باب طاعة ولاة الأمر، فقال: هذه تسد النفس، فما حكم قوله هذا وهل يكفر بهذه الكلمة؟
نعم، إذا كان أنه يكره الآيات ويقول أنها ما تصلح وإنها تسد النفس يكرهها، هذه ردة عن دين الإسلام. اللي يقول عن الآيات أنها تسد النفس وأن النفس تكرهها ولا تقبلها لا شك في ردته والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في من يقول لا تحضروا عند فلان من العلماء، ويعللون ذلك بأن الذي يحضرون درسه فكرهم غير صحيح؟ ونرجو
لأن الذي
يحضرون درسه فكرهم غير صحيح،
فكرهم
نعم، ونرجو توجيه كلمة للشباب عن الوحدة وعدم التفرق.
ما دام من فكرهم غير صحيح لازم يحضرون عند العلماء، يعدلون أفكارهم، يعرفون خطاهم، هم بحاجة إلى هذا، كيف يحذرهم وفكرهم غير صحيح؟ هذا غاش لهم، واجب أنه يحثهم على الحضور عند العلماء ومعرفة الحق. ما هو بيقول لا تجلسون عند فلان لأن فكركم ما هو صحيح، يعني يبقون إذن على الغلط، هذا ما يجوز الكلام هذا. ونوصي الشباب بتقوى الله عز وجل والحرص على طلب العلم وترك الأهواء والانتصار لفلان وعلان، الانتصار للحق ما هو للأشخاص، ما هو للأشخاص، الانتصار يكون للحق، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فيهم أن ينبذوا العصبية وأن ينبذوا التقليد الأعمى وأن ينبذوا الأهواء وأن يكون هدفهم الحق، والحق ضالة المؤمن، أين وجده أخذه. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل المقصود في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هل العلم الشرعي أو أنه يشمل الطب وغيره؟
لا، هذا العلم الشرعي، العلم الشرعي. أما تعلم الطب والأمور الدنيوية هذا مباح، هذا مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب. المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. العلم الطب والهندسة والأشياء الدنيوية هذه مباحة، ليست محل ثواب ولا محل عقاب، إنما المراد العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسياق الحديث يقتضي هذا، إن المراد العلم الشرعي. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. الذي جاءت به الرسل هو علم الشرع، أما علم الدنيا هذا الناس يدركونه بدون أنبياء، ما يحتاجون إلى الرسل في أمور الدنيا. الرسل ما جاءوا يعلمون الزراعة ويعلمون غرس النخيل ويعلمون التجارة، إنما جاءوا يعلمون أمور الدين وأمور العقيدة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما رأيكم في الكتب التالية: الآداب الشرعية لابن مفلح؟
جيد، هذا كتاب جيد ومعتمد، وهو يعتمد على الأدلة. نعم.
الشريعة للآجري،
هذا طيب في العقيدة، هذا طيب في العقيدة وكتاب معتمد. نعم، وهو من أصول العقيدة. نعم.
إحياء علوم الدين لأبي حامد،
لا، هذا فيه خليط من الصوفية والزهديات وفيه ضلالات وفيه، وللشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله رسالة في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية في التحذير من إحياء علوم الدين وبيان ما فيه من الأخطار. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدتي كبيرة في السن،
نعم،
ولا تستطيع قراءة القرآن، فكيف تفعل في صلاتها؟
ما تستطيع تقرأ ولا الفاتحة، تصلي، ما تترك الصلاة، تصلي، وإذا كانت لا تحسن شيئا من القرآن، إن كانت تحسن الفاتحة فهي تكفي، إن كانت لا تحسن الفاتحة ولكن عندها قرآن غير الفاتحة تقرأ من غير الفاتحة، تقرأ اللي تعرف، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ ما تيسر منه. وإن كانت لا تحسن الفاتحة ولا شيئا من القرآن فإنها تسبح وتهلل وتكبر ثم تركع. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم اركع. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟
أحل خلاف بين العلماء، الإمام الشافعي أنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول ويؤتى بالصلاة الإبراهيمية، وهو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. والجمهور لا، يقولون يقف عند قوله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما الصلاة على النبي تشهد الأخير. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم، وكان بجانبي شخص، لما قام من التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله صحيح؟
Allah
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني وسلم. يقول أتيت الصلاة والإمام في التشهد الثاني،
يعني في الأخير.
نعم. وسلم، وكان بجانبي شخص لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح، فهل فعله هذا صحيح؟
لما إيش؟
يقول لما قام في التشهد الثاني قام وقرأ دعاء الاستفتاح.
لما قام يقضي أتى بالاستفتاح. الاستفتاح أول ما يكبر بعد تكبيرة الإحرام، ما هو بعد ما يقوم من بعد سلام الإمام. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: قلت لأحد الشباب وهو يقرأ من الكتب الثقافية، فقلت اقرأ من كتب القدامى، فقال أنت رجعي، فما حكم قول هذا؟
رجعي ايش معنى؟ إن كان قصده أن الكتب القديمة أن اللي يقرون فيها رجعية وأنها ما فيها فائدة، هذه ردة عن الإسلام. أما إن كان إن قصده الغضب، أنه قال هالكلمة عن غضب وهو ما يقصد معناها، لا شك إن هذا خطأ وعليه إثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. إيه، كلمة خطيرة جدا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: من طلب العلم لفترة من الزمن.
نعم.
يقول: من طلب العلم لفترة من الزمن ثم ترك طريق طلب العلم متعذرا بأن العلم يحتاج إلى جهد وصبر، وأنا لا أتحمل هذه المشاق، فهل يعد هذا من الإعراض عن دين الله؟
نوع من الإعراض، لكن إذا كان تعلم أصول دينه، تعلم الأصول، أصول الدين، أركان الإسلام الخمسة، العلم الضروري، وتكاسل عن تعلم العلم الذي تعلمه فرض كفاية، هذا حرمان، هذا بلا شك أنه حرمان وخطأ. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش الآية يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟
نعم.
يقول: هل مخالفة علماء السلف في العقيدة كالاختلاف في تفسير قوله تعالى ثم استوى على العرش يعتبر فيها الشخص مخالفا لأهل السنة والجماعة؟
بلا شك أن أنه إذا فسر الاستواء بالاستيلاء كما تقوله الأشاعرة وغيره هذا مخالف لأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون استوى كما قال الله جل وعلا، أي على وارتفع على العرش، وليس معناه استولى، لأن الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، الله مستول على كل الملك، السماوات والأرض ومن فيهن كلها الله قد استولى عليه وهو في ملكه، فالعرش استوى عليه بمعنى ارتفع عليه، وعلى على وارتفع عليه سبحانه وتعالى، وهو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات وأعظمها. نعم.
يقول: وهل تؤخذ منه الفتوى بعد هذا؟
الفتوى في غير مسائل العقيدة، الفتوى الفقهية إذا كان أهلا للفتوى تؤخذ منه، مع أن الابتعاد عنه وسؤال أهل العلم المستقيمين لا شك أنه أضمن وأحسن. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا شاب أبلغ من العمر 14 سنة، فماذا تنصحني بشراء الكتب؟
أولا تعلم قبل تشريع الكتب، تعلم أول شيء اشر الكتب اللي تحتاجها في التعلم البداية، مختصرات حسب ما يوجهك الشيخ الذي تتعلم على يديه، فإذا ما تعلمت صار عندك إدراك وملكة تشتري الكتب الكثيرة والمراجع الكثيرة حسب الحاجة، الكتب تشتريها حسب الحاجة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع الرمل في طواف التطوع إذا قدمت إلى مكة دون إحرام؟
لا، الرمل إنما يكون لطواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، بالنسبة للقارن والمفرد يطوفان طواف القدوم ويرملان فيهما في هذا الطواف، كذلك المعتمر سواء كان متمتعا أو عمرة مفردة بدون وفي غير وقت الحج، هذا اللي فيها الرمل. أما الطواف المجرد، الطواف المجرد الذي ليس هو طواف نسك وإنما هو طواف سنة فقط، هذا لا وكذلك طواف الإفاضة لا يرمل فيه، طواف الوداع لا يرمل فيه، طواف الأول الذي هو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد أو طواف العمرة بالنسبة للمتمتع. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: من ترك سعي الحج ثم رجع إليه هل يلزمه الإحرام، وهل يلزمه أن يطوف قبل الإتيان بالسعي؟
إذا كان طاف ما يلزمه، يكفي الطواف الأول يسعى ويكفي، ولا يلزمه الإحرام لأنه تحلل التحلل الأول وخلع الإحرام، خلع الإحرام تحلل التحلل الأول، فيأتي بدون إحرام ويسعى، وإن كان أنه ما طاف يطوف قبل السعي. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز تقبيل المحارم
على رؤوسهم ما هو على الفم أو الخد، لأن هذا محل فتنة، لكن يقبل المحارم على رؤوسهن؟ نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذكرتم أن من يرد العلم استكبارا فهذا من كفر الاستكبار، فما فرق الكفر هذا عن الكفر المخرج من الملة؟
هذا نوع من الكفر المخرج من الملة، قد يكون استكبار، قد يكون إعراض إلى آخره، تكذيب، كفر تكذيب، الكفر أنواع والعياذ بالله، كفر التكذيب وكفر الإعراض وكفر الاستكبار، كفر الشرك. نعم.
يقول: وهل أهل السنة يقولون إن الإيمان شرط كمال أم شرط صحة؟
لا، هذا ما هو من أقوال أهل السنة، الشرطية ما هي من أقوال أهل السنة، أهل السنة يقولون الأعمال من الإيمان، من حقيقة الإيمان، لا يكون إيمان بدونها ولا يسمى إيمانا. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، ثلاثة يتكون من ثلاثة هذه الأشياء، فإذا فقد واحد منها لم يصح الإيمان. نعم. اللي يقولون أنه شرط كمال أو شرط وجوب هذا ولا المرجئة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم خروج النساء من البيوت إلى المسجد للصلاة على جنازة؟ هل هذا من الاتباع؟
نعم، لا بأس بذلك. الصحابيات كنا يأتينا ويصلينا على الجنائز مفردات أو مع أو خلف الرجال، المرأة تصلي على الجنازة وتخرج إلى المسجد وتصلي عليها إما وحدها وإما مع نساء وإما خلف الرجال. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم وضع المال في البنوك الربوية؟ هل هي إيداع أم هي قرض؟ حيث قال لنا أحد المشايخ الفضلاء إنه قرض، حيث إنه ينطبق عليه شروط وضوابط القرض للإيداع.
لا، أنت ما جبتها على أنها قرض، أنت جبتها للحفظ فقط، إيداع للحفظ، وهم تصرفوا فيها، والمفروض أن الأمانة لا يتصرف فيها، هذه وديعة وأمانة، المفروض أنهم ما يتصرفون فيها إلا بإذنك، وأنت ما أذنتهم يتصرفون فيها، تصرفهم غير جائز. نعم. فهي وديعة وأمانة، والأمانة تحفظ إلى أن يطلبها صاحبها بدون أنه يتصرف فيها المودع عنده. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لا بد في إثبات صفات الله تعالى أن يكون هناك نوع من التشبيه، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا ذكر المماثلة ولم يذكر المشابهة.
كيف ذكر المماثلة؟ ليس كمثل، نفى المماثلة، نفى المماثلة، والمشابهة هي المماثلة، إذا نفى المماثلة فهو نافل للمشابهة لأن معناهما واحد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الأولى في نظركم، حفظ القرآن أو طلب العلم الشرعي؟
حفظ القرآن لا بد منه، لأنه هو الأصل في طلب العلم، حفظ القرآن هو الأصل، يبدأ به، ثم إذا حفظ القرآن يقبل على طلب العلم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل علم الحديث من فرض الكفاية أم من فرض العين؟
ما يدخل في فرض الكفاية ولا فرض العين، علم الحديث مباح، مباح، لكن يؤجر عليه إذا كان قصده نفع المسلمين وسد حاجة المسلمين، يؤجر عليه، يؤجر عليه بهذا الغرض، إنه أراد نفع المسلمين وإغنائهم عن الأجانب، فيؤجر على هذه النية. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب تشميت العاطس كلما عطس، أو أنه يكتفى بتشميته فقط ثلاث مرات؟
إذا كان العطاس عاديا فإنه يشمت، أما إذا كان لسبب زكام، سبب زكام أو حساسية، شمت في المرة الأولى وبعد ذلك يدعى له بالشفاء. نعم، ولا يشمت. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: متى يبدأ القصر للمسافر؟ هل هو من تجاوز البنيان أو لا بد من قطع مسافة 80 كيلو؟
إذا نوى مسافة تزيد على 80 كيلو، يعني 80 كيلو فأكثر نواها، إذا خرج من البنيان يبدأ القصر والإفطار في رمضان، إذا خرج من البنيان، لأنه حينئذ شرع في السفر، يقال سفر إذا بان وخرج. نعم.
انتهى، أحسن الله إليك.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.